الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في باب المذي وغيره. تكلمنا بالأمس عن أحكام المذي. الأولاد تفرقوا يا أولاد، كل واحد في جهة، ما ينفع هذا. كل واحد عنده ابن يجلس مع أبنائه حتى يضبطهم، اجتماعكم مع بعض يسبب تشويش. تفرقوا تفرقوا، ابعدوا عن بعض، تفرقوا. ومعنا الحديث الثاني في هذا الباب، حديث عبد الله بن زيد، وقد مر أو مرت ترجمته. قال رضي الله عنه: شكي إلى النبي، ويقصد نفسه. الشاكي هو هذا الصحابي عبد الله بن زيد. ومعنى الشكوى في اللغة التوجع من الشيء، التوجع من الشيء طلبا لإزالته. فشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، أي حال الرجل، يخيل إليه، أي يظن أنه يجد الشيء. وهنا عبر بالشيء عن الحدث، الحدث بالريح، هذا هو المقصد من الشكوى. فعبر عن الحدث بالشيء، والمقصود به هنا الريح التي تخرج من دبر الإنسان، أنه يجد الشيء في الصلاة. قال: لا ينصرف، أي لا يقطع صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى، أي بمعنى إلى أن، حتى بمعنى إلى أن، لا ينصرف إلى أن يتيقن ذلك، إلى أن يزيل الشك باليقين، إلى أن يتيقن ذلك. بأي شيء؟ بسماعه أو شمه، حتى يسمع صوتا، حتى يسمع صوت الريح، أو حتى يشمه، لأن الريح لما يخرج إما يخرج له صوت بدون ريح، وإما يخرج بريح بدون صوت. فمعنى هذا الحديث، قال النووي رحمه الله: هذا الحديث من قواعد الإسلام. انظروا إلى هذا الحديث، ممكن يمر على آذاننا، لا نلقي له البال الكثير، لكن هو من قواعد الإسلام العامة هذا الحديث. حتى تنظر أنه ما في شيء في من أحاديث النبي يستهان بها أو أنها من القشور، لا، هذا الحديث من قواعد، عدوا العلماء، من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة. شوف كيف، هذا الحديث من القواعد والأصول التي يبنى عليها باقي الأحكام. إيش قالوا؟ وهي أن الأصل، ما هي القاعدة العامة؟ الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها، بقاء الشيء المتيقن عليه على حكم. تفهموا هذه القاعدة؟ بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها، أي على اليقين أنك فعلتها، توضأت، هذا يقين أنك توضأ، فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون. أنت توضأت، هذا هو الحكم، هذا هو الأصل، هذا هو اليقين. بعد الوضوء دخل وطرأ شك، ها؟ فقال الأصل بقاء الأشياء المتيقن على حكمها، فلا يعدل عنها أو فلا يعدل عنها الشخص لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك أو ضعفت، ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين، أو كما قلنا لكم غلبت الظن. قالوا وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى، منها مثلا الوضوء هذا، فما دام الإنسان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث هل أحدث أم لا، فالأصل نقول له بقاء طهارة. واحد جاء وقال لك يا شيخ أنا توضأت ثم دخل الشك أن وضوئي قد ذهب، أني أخرجت ريح مثلا، إيش تقول له؟ إيش تجيب عنه؟ تقول له الأصل البقاء على إيه؟ على ما أنت عليه، حتى يأتي إيش؟ تأتي القرائن التي تصرف هذا اليقين إلى يقين آخر مثله، ها؟ وبالعكس، فمن تيقن الحدث، واحد عارف إنه راح على إيه؟ على بيت الخلاء وشك في الطهارة، ثم جاء وسواس، ها؟ إنه لا أنت إيش توضأت، فماذا نفتيه؟ أنه على وضوء ولا على غير وضوء؟ على غير وضوء، فالأصل بقاء الحدث، ها؟ ومن هذا الثياب والأمكنة، فالأصل فيها الطهارة، الثوب الأصل فيه أن يكون طاهر، أخذته ولبسته وهو طاهر، فلا يخلع إلا إيه؟ بيقين. ومن ذلك عدد الركعات في الصلاة، فمن تيقن ثلاثا مثلا وشك في الرابعة فماذا نقول له؟ فالأصل أنها ثلاث. وكذلك من شك في طلاق زوجته فالأصل بقاها بقاء النكاح، وهكذا تقيس أي حكم شرعي أنت قمت به ثم طرأ عليك إيه؟ الشك، فماذا تطرح الشك وتبقى على اليقين على الأصل، إلا إذا جاءت قرائن. جاءك واحد قال لك يا فلان تصلي؟ أنا رأيتك قبل ساعة من الزمن، ها؟ خرجت من الخلاء ولم تتوضأ، وما زلت أنا وإياك إلى أن فارقتني إلى الصلاة، هذا ماذا نقول عنه؟ يقين، يزيل يقين. أما اليقين لا يزال بإيش؟ بالشك الذي يدخل على الإنسان، وهذا الشك من أين يأتي؟ من الشيطان. وظيفة الشيطان هو ماذا؟ أن يشوش عليك في عبادتك، هذا وظيفة الشيطان. الشيطان يأتي إلى المصلي، يأتي إلى المصلي فينفخ لخسته وحقارة الشيطان، فيأتي إلى مقعد الإنسان فينفخ في مقعدته، ثم يأتي ويوسوس له أنه إيه؟ أنه أحدث. شوف كيف الشيطان يأتي وينفخ في مقعدة الإنسان، ثم ماذا؟ ثم يقول له أنت الآن أحدثت، خرجت ريح، ما سمعت شيء، يبقى الآن يشكك في صلاتي، عدد الركعات أو في إحداث أو في أي شيء، كما أخبر النبي عليه السلام كما سيدنا باب الحيض والنفاق، باب الحيض وباب الاستحاضة، أن الحيض معروف أوصافه ويعني أيامه يأتي الشيطان يشوش، ها، فيحدث شيء في رحم المرأة يفسد عليها معرفة وتمييز أوصاف الحيض. فلما جاء اشتكينا النساء النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هو إيه؟ ركضة من ركضات الشيطان. شوف كيف، أنت لا تعرف كيفية ذلك، لا تشعر، لكن هو يأتي ويركض يضرب برجله، ها، فيشوش على المرأة فلا تدري. لكن الشريعة الحمد لله ما جاءت وما تركت أي مشكلة أو أي إشكال إلا وايش وجدت له الحلول، لكن جهل الناس هو اللي يقعهم فيه هذا العذاب. ما يؤخذ من هذا الحديث القاعدة العامة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. بقاء ما كان على ما كان هذا الأصل، إلا إذا جاء دليل يصرفه، ها، إذا جاء دليل إيه؟ يصرف ما أنت عليه من اليقين، ما أنت عليه من اليقين. ثانياً، أن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة. أنت متوضئ، إضافة عن وعلى ذلك وأنت في الصلاة يأتيك شك في أنك أحدثت، أخرجت ريح، فايش؟ فالحكم أنك على الأصل تستمر في صلاتك حتى تتيقن. ثالثاً، تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين، وقد جاء في رواية لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. إذن الحدث، ها، هذا الذي شككت فيه تطرحه إلا إذا جاءت قرينة تؤيده أنك تسمع صوت خروج الريح أو تشم الرائحة، هذا أصبح يقين، رائحة تشمها خلاص، ها؟ كيف الذي سيأتينا يصبح جنبا كيف يعرف؟ ها؟ يعرف من أثر، ها؟ الأثر الذي يترك على ملابسه، حتى لو رأى في المنام، ها، أنه فعل وفعل لا يلتفت إليه. كثير من الناس يقول لك أنا متيقن في المنام إيش أنزلت، نقول له انظر إلى، ها، هذا شك، هذا منام، إحنا منامات إيش ما بنأخذ منها أي حكم. أما الصوفية فالمنامات عندهم إيه هي الأساس، ها، المنامات هي إيه الأساس، ها، وهي، ها، أصول، يعني أصول الانطلاق عندهم، انطلاق. ارجع إلى كثير من الصوفية تقول رأى في المنام، ها، أنه خرج وتجول ودعا الناس فاستيقظ، وأنه فسر الآية إيش ولتكن منكم أمة، رأى في المنام، هذا هو يخبر عن نفسه، هذا قائد ورئيس ومؤسس جماعة التبليغ يخبر عن نفسه من كتابه أنه رأى في المنام، ها، من يفسر هلو هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأنه خرج وتجول ودعا إلى الله فخرج وتجول، هذا هو يقول بنفسه، أنا لا أفتري عليه. قلت لا يا شيخ، هو الذي قال هذا بلسانه في كتابه، ها، في كتابه، والذي يريد اسم الكتاب والصفحة موجود عنده، ها، منامات، ها، منامات وخيالات و ظنونات والعياذ بالله. طيب، الفائدة الرابعة أن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء، سواء كان له صوت أو غير صوت، يعني له رائحة ناقضة للوضوء. خامساً، يراد من قوله سماع الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك، فلو كان لا يسمع ولا يشم، واحد لا بيسمع ولا بشم، ها، وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوء. إنما هذا مثال، مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ولمكن إيش، هو لا يسمع ولا يشم، لكن جاره أو المحادي له يخبره، ها، أو هو يجد شيء يشعر وإن لم يسمع أو يشم. هذه أمور ما نستحي من ذكرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياها، ولا يجوز التنقص. يقول أنتم بتجتمعوا على تفسروا أشياء وريح يخرج من هذا حديث النبي، وهذا منه استفاد الفقهاء يعني إيش، أحكام كثيرة، والمستهزئ بهذا كافر مرتد، يعني يستهزئ بالوحي، بأحكام الشريعة، بأحكام ماذا؟ الشريعة. وقد جاء في البخاري، سئل أبا هريرة عن الحدث، قال هو الفساء أو الضراط، أو الفساء والضراط، فسروا أبو هريرة رضي الله عنه، فساء وضراط، قالوا هذا للصوت وذاك ليش للرائحة. ما استحى الصحابة عن هذا، لذلك اليهود استهزأ، قال لسلمان رضي الله عنه علمكم كل شيء حتى مسائل الخراء، قال نعم كل شيء، هذا هو الدين، هذا هو إيش الدين، ودقة هذا الدين وعظم هذا الدين، لم يترك شاردة ولا واردة وإلا وإيش نبه وبين عليها، نبه وبين عليها. نعم.
الحديث الخامس والعشرون، عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله.
ثم ذكر المصنف حديثي أم قيس وعائشة. أم قيس هذه اسمها آمنة بنت محصن ابن جرثان الأسدية، وهي أخت الصحابي عكاشة ابن محصن، وهذا عكاشة اللي أخبر النبي عليه السلام أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قام عكاشة وقال يا رسول الله اجعلني منهم، فقال أنت منهم، ولو فضى رضي الله. أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت إلى المدينة وعمرت طويلا. جاء في حديثها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. معنى لم يأكل الطعام أي لم يكن الطعام قوتاً له لصغره، لم يكن الطعام قوتاً له لصغره، وإنما ماذا طعامه؟ لبن، حليب يعني، هذا إحنا نسميه فترة إيش؟ الرضاعة، ما أكل، والولد الصغير الذي يأكل اللبن الذي طعمه فقط الحليب هذا حليب الأم يختلف برازه ويعني ما يخرج من السبيلين عنده عن الكبير يختلف. وهذا إيش قالوا عنه؟ نجاسة مخففة خلاف الكبير. ليه؟ لأنه ذاق طعم الأكل والشرب، ف يعني يكون أثره أكبر وأبلغ. وفي رواية لمسلم لم يبلغ أن يأكل الطعام، يعني ما بيستطيع الصغير لو وضعت له طعام ما بيستطيع لأنه لا في أسنان ولا في شيء. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، يعني في حضنه، وهذا لا يخالف المروءة أن تأتي بالصغير سواء كان ابنك أو لغيره وأن تجلسه في حضنك، هذا لا ينافي المروءة، كذلك تقبيله، كذلك تقبيله أمام الناس لا ينافي المروءة. وقد دخل قالوا إنه عيين بن حصن أو غيره على النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين، قال تقبلون أبناءك؟ تقبل الصغار؟ والله لي عشرة ما بقبل. يظنون المسألة إيه؟ يعني الرجولة وأنها تنقص من قيمة الرجل، يعني كأنه إيش؟ يعني ينزل إلى الحقارة إذا قبل أولاده حضنهم ولعبهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك أن إيه؟ أن نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. فهذه المسائل كثير إيش من الجاهلية كأنه إيش يعني اعتبرها تنقيص له لما يقبل له، هذه رحمة، هذه رحمة. إذا أبنائك لا تريد تقبلهم في هذا السن، متى يشعرون أنك إيش والد وفيك رحمة؟ هذه قسوة، هذا صاحب قلب قاسٍ والعياذ بالله. فوضعه فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال الصبي الصغير عليه على ثوب. قديما ما هو مثل اليوم ما شاء الله محصنين، لا قديما ما في هذه الأمور، فكانوا إيش دائما يعانون من هذه المشكلة، لكن يواجههم مشكلة إيش؟ حب الحمل، حمل الأولاد. عندك حب حمل الأولاد، هذا إيش مطلب، ويقابله إيش مفسدة إيه؟ فالمصلحة أولى، يحملونه ولو أدى إلى إيه؟ إلى هذه المفسدة. فبال على ثوبه، يعني على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن احنا اليوم لو واحد فعل له جاب ولد وكذا ممكن تلقيه ولا تسبه ولا تعنفه، ايش هالولد وليه مش مسويين وعمله. اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام كما سياتينا حديث انس كانت اخلاقه عاليه النبي عليه الصلاه والسلام ومربي لنا صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء لم يتعمد صاحب الولد انه وهذا الولد صغير، إياك أن تعنف شخص صدر منه شيء سيء بدون قصد، إياك. أما القاصد شيء آخر، قاصد شيء آخر. لذلك حتى قاتل النفس بدون قصد ما يقتل، شوف كيف، لأنه مو قاصد، لكن لأنه أزهق هذا الروح وعطل منافع على أهله، لهم لأهل الحق في المطالبة، لكن ما دام أنه بغير قصد لا يجوز قتله، غير قاصد غير مؤاخذ. هذه مسألة لابد أن تراع. فلما فعل هذا مع النبي عليه السلام فدعا بماء فنضحه. قلنا النضح بالأمس هو الرش بكثرة، رش ورشا يعم مكان البول، هذا معنى نضحه، رش رشا بقي رش حتى ايش هذا الرش اتى على البول وغطاه. ها قالوا ولم يغسله، يعني لم يكثر صب الماء ويدلكه، لانه الغسل شرطه ايه؟ الفرك والدلك. اذا ما في في الغسل فرك ولا دلك لا يسمى غسل، يسمى نضح. ها الغسل لما النبي عليه السلام في المذي مأمور فيه الإنسان إيش؟ إنه يغسل ثوبه، لازم إنه يفركه ويعصره، هذا يسمى الغسل. أما النضح بدون إيش؟ غسل. وفي رواية وفي حديث عائشة أتي بصبي جيء إليه بطفل صغير وذلك من أجل أن يحنكه، وكانوا يعني عادة لهم أنهم إيش؟ إذا ولد لهم مولود جديد يأتون به إلى إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إيش؟ رجاء بركة النبي عليه وسلم، ورجاء دعاء النبي عليه وسلم له وتحنيكي، وكان النبي يحب هذا أيضا، وهذه خاصة بالنبي عليه وسلم. بعد ما مات النبي ما كانوا يأتون الأولاد لمين؟ لأبي بكر. ها والآن سيأتينا الفوائد، ما في فائدة استحباب إيش؟ إتيان الأولاد لأهل الفضل والعلم، له هذه خاصة بالنبي عليه وسلم. قلنا لكم في أحاديث أخرى استحباب ها خدمة العالم، نعم استنبطنا لما أنس كان يخدم وابن عباس وحذيفة خدمة، لأن هذه إيش؟ تعم الجميع، وفعلها الصحابة مع غيرهم مع غير النبي عليه السلام، أما هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، يعني صب على بوله، وين رأى البول موجود أتبعه لحقه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. إذن معنى هذا الحديث كان الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم لينالوا من بركته وبركة دعائه لهم، وكان عليه الصلاة والسلام من لطافته وكرم أخلاقه يستقبلهم بما جبله الله عليه من البشر والسماح. بعرف النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا الشيء، ما كان يتذمر النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت أم قيس بابن لها صغير يتقوت اللبن ولم يصل إلى سن التقوت بغير اللبن، فمن رحمته أجلسه، مو من بعيد، لا أجلسه وين؟ في حجري. هذا إيش؟ من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فماذا فعل؟ فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فطلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشا ولم يغسله غسلا، وخلاص ما صار ولا أي تضجر من النبي عليه السلام، وبقي النبي عليه السلام على هذه العادة، وما يعني كانوا يعني يشعرون النبي عليه السلام يتضايق من هذا الأمر. ما يؤخذ من الحديث، أولا نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام، لكن من هو من النجاسات الإيه؟ المخففة. ثانيا كفاية الرش الذي لا يبلغ درجة الجريان، رش غير الجريان، ما تصب صب إنما تنضح حتى يبقى الثوب عليه، لا تضطر إلى إيش؟ إلى خلعه. إذا لا يبلغ درجة الجريان لتطهير بول الغلام. ثالثا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وتواضعه الجم عليه الصلاة والسلام، وكان نبيا وملكا وكل شيء، ما كان إيش يتضجر، إنما كان يتواضع خلاف باقي الملوك تجدهم إيش في وكاء، يعني يتواضع النبي، يدخل عليه الشخص ما يعرف يقول لهم من محمد، ما في تمييز عن غيره خلاف غيره من السلاطين، هذا يدل على إيش؟ أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم. رابعا أنه يغسل من بول الجارية، مفهوم المخالفة أنه أن بول الجارية يغسل منه، أما بول الغلام فيكفي فيه النضح، لحديث علي رضي الله عنه بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحكم. شوف كيف إحنا قلنا لكم النبي الإسلام بيّن كل شيء، ما ترك شاردة ولا واردة. نقلنا لكم كيف نقلوا صوت ها الذي يخرج من استياك النبي عليه السلام ها، نقلوا لنا. وهنا كيف نقلوا أيضا الفرق. الواحد يقول لك إيش هذا، خلاص بال الغلام ولا بال الجار يأخذ ويغسل، إيش هذا؟ هذا يدل على دقة الإسلام، ويدل على إيش؟ رفع المشقة على الناس ها، لأن الولد كثير الحمل بخلاف إيش الجارية، يعني البنت الأنثى صغيرة ها. فأراد الإسلام يخفف على الآباء على الناس في حمل إيش الصبيان، لأن الصبيان أرغب. ففرق الإسلام، قال هذا إيش رش وانضح من بول الغلام، أما الجارية فيه فاغسل. طبعا اختلف العلماء في السبب الذي أوجب التفريق، يعني مش إيش الحكمة، طيب ليش الحكمة اللي صار فيه تفريق؟ لماذا قال النبي يكفي احنا الاصل انه ناخذ نقبل الاحكام بايه، بدون ان يعني نشترط لقبولها انه ايش الحكمه. لا، اذا جاءك امر النبي صلى الله عليه وسلم توجيه بيان قل سمعنا واطعنا، اياك انك تخالف تقول طيب شو الحكمه، طب ليش الرسول عليه السلام قال كذا، ليه امر كذا. لا يجوز لك أن إلا إذا جاءت الحكمة إذا جاء الحكمة نعم. أحيانا النبي عليه السلام يبين الحكمة أحيانا إيش يبين الحكمة كما فعل، يعني كما سيأتي في مسألة الختان أنه للأنثى النبي عليه السلام قال إيش يعني لما أمرها بقطع القلفة هذه التي تكون على أعلى فرج المرأة، قال ولا تنهكيه، لأنه أهنى للزوج، بيّن الحكمة. وفي أحكام ما نبيّن حكمة، لكن هنا العلماء أحيانا يستأنسون يطلبون يعني، فقالوا لأحد أمرين التفريق. الأول أن الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية، في جسم الولد حرارة زائدة تطبخ الطعام وتلطف الفضلات الخارجة في جسمه، شيء بيجعل هذا الفضلات اللي وصلت محل السبيل لطيف، بخفف بنقي فيه خلاف الجارية. ومع هذه الحرارة زاد كون الطعام الطفل لطيفا لأنه لبن، والجارية ليس لديها الحرارة الملطفة. و يؤيد هذا تقييد نضح النجاسة بعدم أكل الطعام، لكن إذا صار في طعام خلاص بيه يصير حكم الولد مثل الغلام مثل حكم الجارية. والثاني من الحكمة أن الغلام عادة أرغب إلى الناس من الجارية، فيكثر حمله ونقله وهذا يؤدي إلى إيش؟ تباشر نجاسته، يعني نجاسته إيش تخرج مع كثرة حمله، مما يسبب المشقة والحرج، فسومح بتخفيف نجاسته. شوف كيف المشقة إيه تجلب التيسير، فسومح بتخفيف نجاسته. ويؤيد ما يعرف عن الشريعة من السماح واليسر، والقاعدة العامة تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب إيش التيسير. نعم.
الحديث السادس والعشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
نعم، وهذه أيضا قصة تبين تبين مدى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف النبي عليه السلام أرسل رحمة للعالمين، كيف يعلم الصحابة رضي الله عنهم. فذكر هنا المصنف حديث أنس، مرت ترجمته، قال جاء أعرابي، الأعرابي واحد الأعراب، وهم من سكن البادية. الأعراب تطلق على من سكن البادية سواء كانوا عرباً أو عجماً. أعراب ها جمعها عرب، ما قالوا عنه عربي. ليه؟ لأنه ربما إيش يسكن البادية غير العربي، والعربي ممكن يسكن البادية ممكن ما يسكن البادية. لذلك إيش أعطوا هذا الوصف الأعراب ها أو أعرابي، يعني من يسكن البادية سواء كان عربي أو غير عربي، أطلقت على الإيش الذي يسكن البادية يعني خارج المدينة، هذا المقصود. جاء هذا الأعرابي فبال في طائفة المسجد، وهذا الأعرابي لأنه كان بعيد وما يعرف ظن أن هذا المكان حكم إيش الفلاه. ها ما قلنا لكم في مسألة كيف كان الرسول يتبول ويستتر و ها يعني يحفظ نفسه عند قضاء حاجة البول، قضاء الحاجة. فهذا كان كيف كان مسجد النبي عليه السلام، ما هو مسقوف إلا من جريد، مسجد متواضع. فالأعرابي جاهل تبه وظن أن هذا إيش كالفلاه، ما فرق. دخل ها والنبي عليه السلام وأصحابه موجودين في المسجد، وأخذ ناحية طائفة ها فبال في طائفة المسجد، في زاوية في ناحية ها هذه الطائفة. فزجره الناس يعني نهروه. طبعا كل الروايات جاءت أنهم إيش بالقول دون الفعل، زجروا هم به ها قالوا في رواية مهن مه، ففي رواية كادوا أن يفتكوا به، لكن كله إيش كلام بدون إيش فعل. فزجره الناس. طبعا المسجد هنا مسجد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو أي مسجد؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ يعني اللي بيصلي فيه كم له من الأجر؟ 1000 صلاة، باقي المساجد 25 درجة، 1000 درجة. كذلك إذا أردت تعمل سيئة داخل مسجد النبي مضاعف، مفهوم؟ كذلك تفعل السيئة في المسجد مضاعف، يعني أنا ليش؟ حرمات مساجد. فجاء هذا وبال وأين؟ في مسجد النبي، مو أي مسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ حرمته عظيم. فزجره الناس أي انتهروه وأغلظوا له القول، فنهاهم النبي عليه السلام، يعني طلب منهم أن يكفوا عنه، اتركوه. في رواية لا تزرموه، يعني لا تقطعوا بوله، خلوه حتى يكمل بوله. ها؟ الأصل أنه إذا رأينا منكر مباشر إحنا إيه؟ نقطع هذا المنكر، نوقفه، ما منخلي صاحبه إيش؟ يستمر فيه. لكن أراد النبي كما سيأتي أن يعلمهم أن هم أيضا الآن معذورين، هو معذور أعرابي بعيد، مسجد النبي ما هو مثل باقي هذا متواضع، ظنه كالفلاه جاهل. أيضا الصحابة معذورين، لأن النبي قال من رأى منكم منكر فليغير، رأوا منكر ها. لكن أراد النبي أن يعلمهم شيء آخر، هذا الذي نطالب به ليل نهار، فقه إنكار المنكر، فقه إنكار المنكر، فقه إنكار المنكر. مو أي واحد أهل إنكار المنكر ها، ومو أي منكر تستطيع أنك تنكره مباشرة. وما هي وسائله؟ هناك بالقلب، وهناك بالكلمة، وهناك بالفعل، في أحكام فصل فيها ابن القيم رحمه الله. مو إنكار منكر مباشرة ها، لا، في فقه
لإنكار المنكر، وعلى رأسه ألا يؤدي المنكر إلى منكر إيش؟ كما سيأتينا. طيب، فنهاهم النبي عليه السلام، فلما قضى بوله، أي تركوه حتى انتهى. تعرف كيف اللي بيبول ها ويأتي إنسان يقطع عليه ها يسبب فتنة ومشاكل أكثر، فتركوه حتى انتهى من بوله. وماذا فعل النبي عليه السلام؟ فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب. ها؟ الذنوب هو الدل المليء، ذنوب دعا بذنوب من ماء دل ها مليء، فإن لم يكن فيها ماء فهي شن. ماذا فعل النبي؟ قال فأهريق عليه، يعني أمرهم أين بال؟ انظروا إلى مكان البول، وإيش إهريق يعني إيش؟ صبوا فوق الماء. كيف بول الغلام؟ لما النبي عليه السلام أتبعه هكذا قال هنا، هنا ماذا؟ هنا الصب وليس النضح، لأن هذا كبير، فنضح فصب على البول، صب على إيش؟ البول. معنى هذا الحديث قال العلماء إن من عادة الأعراب الجفاء والجهل، خصلتين ها وذكرهم الله عز وجل إيش في القرآن، إن الأعراب عندهم إيش؟ جهل، وعندهم بعد عن العلم، بعد عن الدين، وذلك لبعدهم عن تعلم ما أنزل الله على رسوله. وإحنا مع الأسف ساكنين في المدينة وعندنا أعراب وأشد إيش من الأعراب. ليه؟ إنهم بعيدين عن الأحكام الشرعية، كل واحد بعيد عن الأحكام الشرعية يأخذ نفس الوصف. فبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في المسجد النبوي، إذ جاء أعرابي وبال في أحد جوانب المسجد ظناً منه أنه كالفلاة، فعظم فعله أو فعظم فعله على الصحابة لعظم حرمة المسجد، فنهروه أثناء بوله، هو في مسجد ها. ولكن صاحب الخلق الكريم الذي بعث بالتبشير والتيسير ولما يعلم من حال الأعراب ها نهاهم عن زجره، نهاهم عن إيه؟ ليه؟ قالوا لأن في زجره تلويث أكثر لبقعة المسجد. لأن لو واحد ببول وجينا إيه ننهره ونجري وراء بهرب وإيه ها بوله، بس بدال ما يكون في منطقة بيصير في مناطق. إذن هذا منكر أعظم ولا مش منكر أعظم؟ ها تبوا كيف النبي عليه السلام منظر إلى ما هو أبعد ها، فزجره نهاهم النبي عليه السلام لئلا يلوث بقعا كثيرة من المسجد، هذا أولا. ثانيا لئلا ينجس ثوبه، لما تزجره واحد ببول ربما إيه ما ها يستطيع أن يتقي هذا هذه النجاسة، ربما يشتقع النجاسة، وهذا أكيد على ثوبه سببنا له مشقة. والسبب الأكبر أنه يتبرر، لأنه لما قال لا تزرموه يريد الآن أن يمسك نفسه وإيش يقطع البول، وهذا يسبب في الجسم مضرة كبيرة. فضرر المؤمن تفاشي ونتفادى ضرر المؤمن أولى من ضرر المسجد ولو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ها ضرر المؤمن، نلحق الضرر بالمؤمن أصعب وأخطر من إلحاق الضرر في المسجد، وهذه قاعدة عظيمة. قلنا لكم لزوال الدنيا الدنيا فيها الكعبة ومكة وفيها المسجد النبوي وفيها الأقصى وفيها إيش بتريد كلها، أهون من إراق الدم قطرة. نأتي على مؤمن ونقطره ونشق جسمه ونسبب ضرر فيه. عظيم دم المؤمن اللي اليوم إيش أصبح رخيص تجارة يتاجر بها مع الأسف الشديد، مقابل إيه؟ مقابل دنيا زائلة. طيب ولو كانت مقابل مقدسات، ولو المؤمن مقدس أكثر، حرمة المؤمن أكبر، حرمة المؤمن أكبر. يعني إن شاء الله ما بيقدر، لكن لو قدر الله إنه جاء الكفار احتل مكة، احتل الكعبة، وقال لنا إيه؟ أريد أن أهدم الكعبة، أو أقتل المؤمن، هذا واحد فيه. شو بنقول له؟ اهدم ولا تمس هذا المؤمن بسوء. ما بالك اليوم المؤمنين هذول هم اللي بيلقوا نفسهم وبسببوا ايش لحالهم انتهاك حرماتهم من اجل، يعني هم عكسوا ايش المفهوم، عكسوا المفهوم من اجل ايش الاعلام والشهره ولفت الراي، كلام فارغ. وشهدوا لنا اناس، هؤلاء اللي بيقولوا عنهم او النساء، مع الاسف نساء ايضا، نساء احنا قلنا انه فيش في البيوت تقر المراه في بيتها، ممنوع ان تخرج الا ليش الضروره القصوى. ما خرجنا النساء وزوجات النبي لما ايه جاءت الخوارج وقتلوا عثمان واخذوا المسجد، هم ما فعلوا هذا الشيء، ولا في ايام القرامطه ولا في ايام الحر او غيره، لا ما فعلوا هذا الشيء. لكن اليوم شهدوا لنا انهم هم نفسهم، هذول النساء اللي بحب يقول عنهم ايش مرابطات ولا بيسموهم مبعدات، هم بيتحرشوا باليهود عشان يثيروا الاعلام ويهيجوا ويقبضوا فلوس. هم قالوا ايش او يعني نقلوا انهم بياخذوا فلوس على المسجد، مستعده الواحده ينتهك عرضها ما في بأس، أو يخلع حجابه ما في بأس، وهذا إيش مصور مشاهد. أعوذ بالله، نساء الصحابيات ولا الرسول عليه السلام يفعلن هذا الشيء، خبنا وخسرنا إذا. وإحنا اليوم نسانا ما شاء الله بزجوهم في هذا الشيء. حرمتك يا أعظم عند الله من هذه التفاهات. قل لك خوف وحماية المسجد الأقصى، ما هو المسجد الأقصى مأخوذ من سنين كما يقال، ولم مين بيستطيع يدخل المسجد الأقصى بدون إذنهم؟ هم مأخذينهم خلصين، ماذا تفعل أنت؟ فما عليك إلا أن تعرف وتنظر إلى السبب اللي جعل هؤلاء إخوان القردة والخنازير يأخذوا، السبب هو نحن، السبب إنه إيه؟ بعدنا عن الدين، هذا السبب، عالج هذا السبب. ما تروح تسوي هذه الأفعال الخبيثة الشيطانية، هذا أمر عظيم يا إخوان، انتبهوا. هذا الأعرابي بال في المسجد ارتكب مفسدة، لكن المفسدة الكبرى أن نسبب له ضرر، مع أنه أعرابي وجاهد ويفعل ويفعل، لكن ضرره أعظم. خلي هذا المسجد بال هذا الشيء، نعالج هذا البول مباشرة، عالجه بالماء. يعني احنا المساجد حرمتها في معنويه مش ماديه، يعني قل لي والله هذا المسجد حجارته، لا ممكن انا الان اهدم هذه الحجاره واتي بحجاره اخرى، هذه الحجاره اللي هدمتها تقدسها وتجعل لها مكانه، تصورها وتجعل لها ايش تذكار، خلاص تلقى، ما لنا علاقه فيها. القداسه معنويه مو ماديه، احنا ما بنتبع حجارة خلعت، لا لا، لكن اليوم النظرة إلى إيش هذه الماديات، والله حجارة يقدسونها وآثار وتعظيم الآثار ما في في الإسلام تعظيم آثار، ولا هذا أيام البيزنطيين وأيام الآشوريين وأيام مدري حجر ما شاء الله كله يكسر، ما في عندنا هذا الشيء، ما في تعظيم الحجارة. ها، إذن الحرمة معنوية، حرمة معنوية. خليهم أخذوا المسجد، هدموا المسجد، بنوا إيش اللي يريدون، إحنا نرجع لديننا ونرجع نهدم هذا المكان ونبني مسجد أفضل منه. ما خسرنا المسجد مكانه هو، لكن خسرنا إحنا، خسرنا ديننا، ها، خسرنا ديننا، خسرنا عرضنا، ها. ولا المسجد إذا ذهب يأتوا ناس ويبنوا مكانه، ما في عندنا مشكلة. آه والله ما بنتنازل عنه، لكن إذا ما عندنا قدرة واستطاعة خلاص، هذا أمر قدر الله عز وجل، ها. كما في آخر الزمان الكعبة يأتي الأحباش، ماذا يفعلون بها؟ حجر 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 حجر، ويخرج الكنز الكنز اللي تحتي، ها ها. يعني الآن لو أراد الحاكم ها إنه الآن يزيل الكعبة ويبنيها بحجار أخرى ويلقي هذه الأحجار ويقدسها لمس فيها، ما فيها حرمة. إيش معنوية يا أخي، إذا ما في حرمة ما في، أصبح المسجد ها مشاكل عليه خلاص. نحن ننتقل لمكان آخر ثم ترجع حرمة، لما نرجع يرجع الإسلام، يرجع الإسلام. فهذه المسألة فهموها يا أخي. إذن زجرهم النبي لئلا يلوث بقعا أو يلوث بقعا كثيرة من المسجد، ولئلا يصيبه الضرر بقطع بوله عليه، وليكون أدعى لقبول النصيحة والتعليم ها حينما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لما نزجره هذا الأشياء ثم نقول والله هذا حلال ولا حرام، بده يقبل منا؟ ما يقبل. لذلك هو لما خرج قال إيه؟ لما شاف حسن معاملة النبي عليه السلام قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحد، ما بدنا. فكل هذا يدعو إلى إيش؟ حسن الدعوة. ما يؤخذ من هذا الحديث أولا المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا، إلا إذا ترتب على ذلك منكر إيش أكبر منه. ثانيا أن البول على الأرض يطهر أو يطهر بغمره بالماء، إذا صابت الأرض أصابها باول بطهر ماذا؟ صب الماء عليه، ها؟ خلاص مو نقعد إيش نشيل نحرك هنا وهنا، خلاص صب الماء وانتهى، ها؟ ولا يشترط نقل التراب من المكان بعد ذلك، ولا قلبه تقلب ولا تقول أنا بدي أستخدم أو أغسله مثل ما أغسل الثوب أحركه، لا لا خلاص صب الماء وانتهى، هكذا فعل النبي عليه السلام. وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة، لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. وفيه أن غسالة النجاسة الواقع على الأرض طاهرة. ثانيا تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار، لازم نعظم مساجد الله. مساجد مع الأسف كثير تهان من مين؟ من نفس المسلمين، يستهين بالمسجد، وأحكام المسجد معروفة عظيم، تجده يستهين بها ويلقي فيها قاذورات أو يعني إيش أوساخ وسبب ضرر للمسجد، هذا لا يجوز. المسجد بيوت الله عز وجل، تعظم وتحترم، هذا الواجب. ثالثا سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أرشد الأعرابي برفق ولين بعدما بال مما جعله يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا كما جاء في صحيح البخاري. رابعا بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته لطبائع الناس، ها، يعني خاطب الناس على قدر عقولهم. خامسا عند تزاحم المفاسد يرتكب أخف، شوف إذا تزاحمت عليك مفاسد ترتكب ماذا؟ أخف. هذه قاعدة شرعية. إذا تزاحمت المفاسد ها سيواجهك مفسدتين، ها تراعي مين؟ أيهما ضررها أقل عليك تفعل. ها مثل مثلا ولدك يذهب إلى المدرسة وفي في الخارج مطر شديد، مفسدة إنه يبقى جاهل ومفسدة إنه إيش يخرج ويمرض، أيهما تراعي؟ ها تقول والله المفسد الأقل أنه يبقى غدا س ها يعوض له الأستاذ ولا تستخدم إيش أقل المفسدة. هكذا المؤمن مو يلقي بنفسه خلاص روح مفسدة ومفسدة ما بهمني، لا هذا كلام، تراعي أخف المفسدة ها فترتكب أحده، هذا الواجب عليه. هذا إيش النبي عليه السلام وصى ذلك، عنده مفسدة بول الأعرابي ها ومفسدة إيه ضرر مين أعظم؟ ابن اترك المفسدة الأكبر، المفسدة الأصغر، بنتقي إيش المفسدة الأكبر اللي هي ضرر الأعرابي. عند تزاحم المفاسد يرتكب أخف، فقد تركه يكمل بوله لأجل ما يترتب من الأضرار بقطعه عليه، وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء. يعني واجهتك مفسدتين بتقوم تفعل أقلهما، لكن بعد ما يزيل المانع بتعود إيه تزيل المفسدة الثانية، مو تتركها معنى الكلام لا. يعني احنا قلنا لك تبقي ولدك في بيتك ها هذه إيش مفسدة أصغر، ما ذهب عليه من علم تستدركه وإيش تحصله، تحاول أيضا تزيل المفسدة الثانية اللي تركتها عندما يزيل إيش يزال المانع، هذا مطلوب أيضا. سادسا أن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل. سابعا الرفق بتعليم الجاهل. نعم.
الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقريب الأظافر ونتف الإبط.
نعم. ثم ذكر المصنف الحديث الأخير في هذا الباب وهو حديث أبي هريرة، مر ذكر ترجمته، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس. الفطرة في اللغة ما فطر الناس على حسنه، أي جبلوا على حسنه، وهنا في هذا الحديث معناها السنة كما سيأتينا تفصيل وشرح كلام العلماء في هذه في معنى الفطرة، وتأتي معنى التوحيد والإسلام. قال الفطرة خمس، وخمس أي خمس خصال، وهذا الخمس ليست على التقييد، هناك فطر إيه أخرى كما في حديث عائشة عشر من الفطرة، وإنما هذا حصرها من باب إيش تسهيل والتيسير على الناس. أول هذه الفطر الختان. الختان عرفه الفقهاء قطع جلدة الذكر التي فوق الحشفة، قطع جلدة الذكر التي فوق الحشفة حتى تبرز. الولد له ختان ها وعلى فرجه رأس فرجه هناك إيش قطعة من اللحم لما يولد ما يكون ظاهر رأس الفرج فتزال حتى يبرز، هذا عند الذكر. أما الأنثى قطع رأس جلدة في فرج الأنثى فوق محل الإيلاج، تكون إيش فوق محل الإيلاج. ثم قال الاستحداد، الاستحداد حلق العانة بالحديد، الاستحداد حلق العانة، والعانة والشعر الخشن الذي ينبت حول الفرج سواء عند الذكر أو الأنثى، الشعر الخشن الذي ينبت حول، وهذا هو بظهوره نحكم أن فلان أو فلانة أصبح إيش؟ أصبح في سن البلوغ. ثم قال قص الشارب، أي قطع أطراف شعره بالمقص، شارب لما يطول يقطع بالمقص، والشارب هو الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا، الشارب الذي يكون في الشفة إيش؟ العليا مو السفلى، هذا يسمى إيه؟ عنفقة، هذا شارب ينبت هنا. فهذه الرواية جاءت بالقص، قالوا لمن يريد أن يقص ما زاد أو نزل على الإيش؟ على الشفة. هناك رواية بإيش؟ حف الشارب بالحف، في رواية أنهك الشوارب نهك دون الحلق، أنك تنهك الشارب فيصبح قريب المحلوق، أو تحف حف، أو تقص، يجوز هذا، يجوز هذه الأمور كلها تجوز، أما الحلق لا، لا يجوز. ثم قال تقليم الأظافر، أي قطع أطرافها الخارجة عن منابتها في اللحم، تقليم الأظافر قطع أطرافها الخارجة عن منابتها في اللحم. ثم قال ونتف الإبط، نتف يعني قطع شعر الإبط من أصله، هذا هو النتف، والإبط هو باطن المنكب، هذا منكبك وباطنه وإيه؟ والإبط، ويخرج فيه ينبت فيه الشعر، فيسال نتف قلعه من أصله. إذن معنى الحديث اشتمل دين الإسلام على الآداب العالية الموافقة للفطرة التي فطر الله الناس عليها. وفي هذا الحديث يحدث أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خمسا من خصال الفطرة المتضمنة لكمال النزاهة والطهارة وجمال المنظر، وهي الختان المتضمن لكمال الطهارة في الذكور، هذا من كمال الطهارة، إنه هذه القلفة هذه قالوا كما سيأتي إيش إذ بقاءها يسبب تجمع الأوساخ والبول فيها، مما يبقى الإنسان على نجاسة ومما إيش يسبب له الضرر والأمراض والالتهابات كحال الكفار، الكفار ما عندهم إيش ختان، وفي بعضهم بيختتن بناء على إيش مسألة صحية، وإلا هم أغلبهم ما عندهم الختان، ما عندهم الختان، وعندهم الأمراض المنتشرة المتفشية، وعند المسلمين الحمد لله أقل، إنه في شيء من إيش التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كمال في الذكور واعتدال الطبيعة في النساء، وحلق العانة المانع من تراكم الأوساخ، العانة اللي هي إيش قلنا الشعر الذي انتهينا من الختان، أيضا من الفطرة العانة الشعر الذي على الفرج فرج الإنسان يزال، خوف من تراكم الأوساخ بالعرق النازل من البطن، والمتضمن أيضا في حلقه كمال الطهارة أيضا، وقص الشارب لأنه نظافة وجمال، جمال منظر، الإنسان لما يقص شواربه ما هو بتركها كحال المجوس والكفار، هم اللي يبرخوا شواربه، وعندنا مع الأسف من المسلمين اليوم بيقتدي فيهم، وإيش يعني يربي شاربه ويرخيه مع الأسف الشديد، في المقابل بيحلق لحيته. النبي عليه الصلاة والسلام شو قال؟ الشارب قصوه أنهكوا، واللحية إيه؟ انخوها وعفوها. هم بيفعلوا إيه؟ شوف كيف المسألة، يخالفون. ليه يخالفون؟ استخفوا بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وعظموا مين؟ الكفار وأعوانهم من المسلمين، اللي المسلمين طبعاً هذول أعوان الكفار ها بحاربوا الإسلام باسم ليش؟ الحضارة والتقدم والرقي. وأخطر شيء أثر على المسلمين هو الإعلام، فالإعلام اليوم هو اللي بحسن مناظر وبشوه مناظر. فالإعلام اليوم حسن منظر المرأة، المرأة كل ما خلعت وتبرجت أصبحت إيه؟ فنانة ومطلوبة ومحبوبة ومشهورة. وكذلك الحليق وغيره، هذا المبرز وهذا الظاهر وهذا كذا، وبشعوا شوهوا صورة إيش في إعلامهم الملتحي والمتحجبة فحاربوا الإسلام بأسلم إيش الحضارة والرقي وسماحة الإسلام وعذبه. فإذا جاءوا بمنظر رجل له لحية هذا إيش؟ هذا منظر مقزز، منظر مخيف، منظر مشكوك فيه، منظر يبعث على إيش؟ إشمئزاز وعلى يعني الملاحقة والاتهام بالإرهاب. بينما نفس الإعلام يحسن ويجمل وينشر منظر اللحية من جهة الكفار، كالذي يقال له هذا في يوم في رأس السنة ماذا؟ هذا يسموه بابا نويل، حتى إيش يشرون لحى ويضعونها، أصبحت إيه اللحية في هذا الوقت ومن هذه الجهة مقبولة وممدوحة وجميلة ومطلوبة وتدل على إيش؟ السماحة والرفق واللين. شوف كيف الإعلام. طب ليه إذا كانت عند المسلم صارت قذارة وصارت مخيفة وصارت إرهاب، وليه عند هؤلاء أصبحت مطلوبة؟ وإذا صارت اليوم اللحية صارت موضة، تجدهم إيش الفنانين أطلقوا لحاهم وأتبعهم إيش الهمج الرعاة خلفهم وأطلقوا لحاهم، أو تقصير ثيابهم أو هذه الأشياء صارت إيش موضة، فهم بتبعوا إيش ما ينشر الإعلام الخبيث دون ما التفات إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قص الشارب لأنه نظافة وجمال ومنظر، وحتى في مسابقات من أطول شارب في العالم مع الأسف الشديد يعني استخفاف، كل محاربة لإيه، فأصبح صاحب الشارب هذا مطلوب، حتى صار يتشبه بممثلين في شواربه وبخالفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام جاء اثنين من المجوس راخين شواربهم وقاصين لحاهم، فالنبي أعرض، ما استطاع أن ينظر إلى أشكالهم، أعرض عنهم النبي عليه السلام وقال من أمركم بهذه؟ هذه المثلة، كما أخبر عنها العلماء أنها مثلة، هذه مثلة تشويه يعني قال أمرنا كسر ربنا كسر، قال بل أما أنا أمرني ربي أن أخذ من هذا وأترك منها. شوف كيف هكذا مأمور النبي عليه السلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. شوف هذه المسألة فقط لحية، تجد الناس بتعاني ومشاكل وأمراض وليش كذا وليش كذا، صابتك فتنة، صابك عذاب أليم، ولو بتصلي وبتصوم وما شاء الله وبتحج وبتبني مساجد وبتتصدق، عندك هذه النقيصة توقع إنه إيش عذاب أليم. ما تقولوا أنا بفعل أشياء هو الدين واقف على اللحية، ما هو الدين واقف، الدين واقف على اتباع أمر الرسول عليه السلام. جاءك أمر الرسول باللحية وأنت ترفضها من أجل إرضاء الناس واتباع الناس، فإما فتنة أو عذاب أليم. ليه الناس بيمتنعوا الآن من إطلاق اللحية؟ ما السبب؟ قالوا إيش؟ الناس، نخاف الناس. إيش يقول عن الناس؟ إيش منظرنا؟ ينفروا منا الناس، يتهمون أنهم متعقدين، إنه إيش متشددين. خلاص اتبعت الناس، ها؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ خلاص اتبع الناس، سنة النبي استخفت فيه، خلاص، ها؟ هذه مسألة خطيرة. وتقليم الأظافر المانع لتراكم الأوساخ تحتها، والبعد عن مشابهة الحيوان ذي المخالب. اليوم ما شاء الله الأظافر لهم إيه؟ صالونات خصوصي خاصة عند النساء، ها؟ الواحدة تطول أظافرها، مع الأسف الشديد منظرها مقزز، لكن اليوم صارت إيه؟ لأنه الإعلام، انتبهوا دائما، الإعلام هو اللي ها؟ هو اللي بيجمل السيء ويسيء للجميل. الإعلام صار إيش؟ ها؟ يظهر هذه بأنه مظهر مقبول، ومظهر إيش؟ الفنانات بيقوموا فيه، فنساءنا ها؟ وقلة الدين رجالنا معهم، وتركوهم إيش؟ يطلقوا أظافرهم، تصبح الوحدة كالحيوان مخالبة. طب هذا الحيوان له مخالب عشان يعيشوا، وأنت الإنسان لك إيش؟ لك عقل، ها؟ عدا أن النبي عليه السلام أمر بإيش؟ بقص الأظافر، بقص إيش؟ الأظافر. ليه؟ لأنها أوساخ، ها؟ ولأنها تشابه الكفار والعياذ بالله. ونتف الإبط لقطع الروائح الكريهة الناتجة عن علوق الأوساخ والعرق بالشعور. من فوائد هذا الحديث أولاً مشروعية هذه الخصال الخمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، لأنها من الفطرة، من فطرة الإنسان المخلوق ومجبول عليها، كما سيأتينا من سنن الأنبياء. ثانياً أن الأفضل القص في الشارب والنتف في الإبط والحلق في العانة، فإن شق النتف أزال الشعر بأي مزيل. يعني الأفضل أن تنتف الإبط، صار في مشقة عليك لو أزلتها بالموس بأي شيء ما في بأس، لكن قالوا النتف لماذا؟ لأن النتف يشيل أو يقطع الأصول، ها؟ لا يهيج. الحلق ماذا يفعل؟ يهيج الشعر، فإذا هذا الشعر أصبح يخرج بغزارة، معها تخرج الرائحة بغزارة. في ناس رائحة إبطيهم إيه؟ ها؟ كريهة جداً لغزارة الشعر، لكن بالنتف يقلل ويقتل إيش؟ من أصوله، يقتل أصوله. ثالثاً، كمال الشريعة الإسلامية بموافقة الفطرة ومراعاة النظافة. هناك مسألة أخرى، الحديث لم يبين متى يكون القيام بهذه الخصال، يعني متى أحلق العانة، إلى متى يسمح لي أبقيها إيش بدون حلق ونتف. نقول الختان جاء في السنة أنه يكون إيش في اليوم السابع، اليوم السابع، ولا بأس لو إنسان يعني اختتن بعد ذلك، لكن الأفضل الختان في اليوم السابع، وهو واجب على الذكور، مستحب لمين؟ للإناث. إذا فعله منذ الصغر أفضل، لأنه أسبق إلى الخير وأسرع برأا وأقل ألما، ها؟ ولا يؤخر عن البلوغ، لأنه الذي لا يختتن يتأخر في بلوغه. وأما الاستحداد له حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، هذول الأربعة، ففي وقتها ها وقتين، أو في إزالتها وقتين، وقت استحباب متى يعني هاجت وبرزت ويعني خرجت بكثرة، لو كل أسبوع لو كل كذا، وفي هناك وقت وجوب، انتبهوا، كثير من الناس بيغفل عنه، وقت وجوب يعني لا يجوز أن تتجاوزه، وهو كم؟ 40 ليلة يوم وليلة، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب. إيش معنى وقت؟ حدد، في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أو ألا نتجاوز أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. ألا نترك أكثر من 40، يعني مرت 40 لا يجوز أن تمر الليل 41 إلا وأنت حالق. إذا فيها حساب المسألة، معصية فيها حساب، تؤرخ متى حلق العانة ونتفت الإبط وقصيت الشارب، تسجل التاريخ حتى تعود إليه، والأفضل كل أسبوع أو أسبوعين حتى ما الشيطان ينسيك هذا الشيء، للذكر والأنثى يتابع الواحد أهله. بس بده يتجوز وخلاص، ما بده يتحمل مسؤولية، أهلك في رقبتك، هذه المرأة ضعيفة وتنسى، تتابعها، تعالي يا امرأة متى فعلت كذا وكذا، انتبهي، أنت مسؤول عنها. نبهته وهي تجاوزت، الإثم على مين؟ احنا قلنا لكم في مسألة كيف الاستنجاء تتابع أبنائك، مو بس فقط تريد تكون رجل وتخلفه وارمي في الشارع، تحاسب على كل ولد يوم القيامة. ولدي أنت ما هو أهل، يحرم عليك الزواج، يحرم عليك الإنجاب إذا أنت غير مؤهل ولا تحسن التربية. ليه توقع في نفسك في المهلكة؟ لكن إحنا نظرنا للزواج مسألة شهوة وخلاص، أو رجولة وخلاص، أو حتى لا يقال عني حتى إلى الآن غير نافع مش متزوج. لا، الزواج مسؤولية ومتابعة، كل واحد مسؤول عنه، أنت مو الحاكم، أنت مسؤول عنه في تربية هذا الولد، متابعة هذا الولد. أعرف في أناس يعني تركوا كثير من أشغال، عنده شغل يعني كثير، تركوا من أجل إيش؟ أن يتصدى ويتفرغ لتربية الأبناء، مسؤولية. الأبناء بتفلتوا، ولما يكبروا أكثر وأكثر بتصير التفلت أكثر وأكبر، إذا ما ضبط أصبحت على وضع خطير، وصرت تندم بعد ما يكبر الولد. صعب يا شيخ، ما يصلي يا شيخ، يسب يا شيخ، معارفقة سيئة. من البداية أنت نايم، من البداية أنت مش سائل، تظن المسألة فقط خلف والشارع بربي. لا بيتي طيبة، لا والله ما هي طيبة، إذا ما تابعته في كل خطوة، كل صغيرة وكبيرة. في آباء بيتابعوا أبنائهم في زمن الفتنة، بيفتش ثيابهم، ممكن يكون في ورقة، يكون في أشياء، مواعيد كثير كانوا يفعلوا، يخبرونا، كنا نجد أشياء ما نعرفها، نظن ولدي ما شاء الله يصلي وما أحسنه، هو شيطان رجيم. هذه مسألة خطيرة، ويكتشف إنه ابنه في السجن سوى وسوى وسوى، ينصدم. كثير أخبرونا حتى في المسؤولية كيف يضبطون البنات، بنات وهم إيش يتعاطوا المخدرات، بنات صغار وجدوا في الحقائب، والأم بتظن إنه البنت ما شاء الله طيبة، وتخرج من المدرسة وتعود من المدرسة لا تعرف أن بنتها تذهب هنا وهنا وتتلاقى وتفعل وتفعل. مسؤولية خطيرة، انتبهوا، مسألة خطيرة خاصة في كبر الأولاد، مسألة خطيرة. إذن 40 يوم. قال ابن حجر: يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية، منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة، تحسين الهيئة، تنظيف البدن والاحتياط للطهارة، ومخالفة شعار الكفار، لأن الكفار ما عندهم هذه الأمور. الكافر لا عنده كما قلنا ختان ولا حلق عانة ولا نتف إبط ولا قص شارب ولا تقليم أظافر. إذن هذه شعار كفار، وهذه شعار مين؟ مسلمين. وكثير من المسلمين لو نسألهم، نساء ورجال، متى حلقت العانة وكيف؟ يقول لك وفي حلق العانة، ولا يدري شيء في الدنيا. وبيصلي وما شاء الله وكبير أبو عياله ومخلف وجد صار وما يعرف إيش اسمه إيه، يجب أنه يحلق عالته، يجب أنه ينتف إبطي. هذه يا إخوة شعار الكفار. كيف أنت مسلم تراعي؟ إحنا قلنا في إسلامنا دقيق، إسلامنا ما في مشي، يبيز ويفرق. شوف كيف قلنا بول البنت بول الكذف، ما في إسلامنا يحتاج أناس هكذا يعيشون على البساطة، لا لا ما في، في دقة. إسلامنا يحتاج إلى إيه؟ إنه إنسان دائماً يتابع كل الأحكام. إذن شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى ترك هذه السنة الخمسة الفطرة. إذن قال غيره أيضاً المحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى وصوركم فأحسن تحسين الصور منها إيش؟ فعل هذه الفطر الخمسة، لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك، وكأنه قيل قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها أو حافظوا على ما يستمر به حسنها. والمحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب، لأن الإنسان إذا بدأ في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه، فيقبل قوله ويحمد رأيه، والعكس بالعكس. والله ناس تنظر إليه رائحة وأظافر يعني منظر وشوارب هكذا، وعليها ممكن لما يأكل الأكل يتساقط، ويعني ما عنده شيء من هذه السنة الفطرة، خلاف الإنسان الملتزم يكون هذا أدعى ليش؟ لقبول الكلام. أن ما يفعله الآن الشباب والشابات من تطويل الأظافر، وما يفعله الذكور من إعفاء الشوارب وحلق اللحى، من الأمور الممنوعة شرعاً المستقبح عقلاً وذوقاً، وأن الدين الإسلامي لا يأمر إلا بكل جميل ولا ينهى إلا عن كل قبيح، غير أن التقليد الأعمى للفرنج قد قلب الحقائق وحسن القبيح ونفر من الحسن ذوقاً وعقلاً وشرعاً. هذه مسألة مشاهدة وملاحظة، مع الأسف كما قلنا لكم بالأمس بمر هذا الشاب فهالمنظر وهالتقليد وهالشعرات وهالمدري إيش، ما تعرف إنه مسلم ولا إيش غير المسلم. أخيراً قلنا لكم مسألة الفطرة. قال الخطابي ذهب أكثر علماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة، وكذا قاله غيره. قالوا والمعنى أنها من سنن الأنبياء، كما في البخاري من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، وفي الصحيحين مرفوعاً اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هي خصال الفطرة، ومنهن الختام، والابتلاء غالباً إنما يقع بما يكون واجباً. قال العلماء أصل الفطرة الخلق المبتدأ، ومنه فاطر السماوات والأرض أي المبتدئ خلقهن، وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على إيش؟ على الفطرة، أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه. خلق الله آدم عليه التوحيد، ما عنده شرك نهائي، نبي توحيد، هذه الفطرة، كلنا مخلوقين على الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والمعنى أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤديه إليه نظره لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد. ففي الحديث وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنه أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم يعني الشياطين أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إذن هذه الفطر الخمسة من توحيدك أيها المؤمن، من فطرتك، من علامات أنك مؤمن. ويؤيده قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. وليه يشير بقية الحديث حيث عقب بقوله فأبواه يهودانه وينصرانه، فهذه الأمور مفطور الإنسان عليها، فيجب أن يحافظ عليها من إيش؟ لأنها من فطرته، من دينه، والتفريط فيها تفريط من الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الختان كما قلنا لكم بيبدأ من اليوم السابع، يعني يستحب في اليوم السابع، لو فعل في اليوم الأول لا بأس، ها رفع التكليف أو رفع الواجب عنه، لكن لو أخره كما أرشد النبي عليه السلام فيجب. أما من قدر على الختان وفرط فيه فواتي، يبقى عليه واجب إلى أن يختتم ولو كبر ووصل الثمانين. فالختان واجب على الذكور في اليوم السابع، احنا قلنا لكم. طبعا الآن الولد راجع لمين؟ لأبيه، لأبيه، فالأب هو إيش؟ إذا فرط في ولده يلحق الإثم، لكن الولد إذا بلغ الآن وعرف فيجب على الولد نفسه عندما يبلغ أن إيش؟ أن يختتم.
بس ما بصير في صعوبة، كل ما يفرط بصير في صعوبة.
هذا هو مسألة، أجل ذلك إنك تتعلم السنة كيف تريحك وترحم غيرك، ترحم نفسك وترحم إيه؟ غيرك. لكن الولد لو وصل 15 سنة فيصبح في حقه الآن، انتقل الوجوب من أبيه إلى نفسه أنه إيش؟ أن يختتم.